بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الذبائح والصيد باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والنحر. قلت أيجزئ ما يذبح؟ وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدعه حتى يموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة مأخوذة في النحر والذبح، يعني ما الذي يذبح وما الذي ينحر من الحيوان. والنحر غير الذبح، فالنحر ما دلت عليه النصوص أن النحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم، وكذلك الخيل تلحق بالبقر والغنم. والنحر معناه هو أن تنحر وهي واقفة، تنحر الإبل وهي واقفة قائمة على ثلاث، معقولة يد اليسرى، ثم تنحر يطعنها في الحرب في الوحدة التي بين عصب العنق والصدر حتى تسقط ثم يجهز عليها. هذا هو السنة في ذبح الإبل، في نحر الإبل، وهذا يسمى نحر. وأما الذبح هو أن تضجع على جنبها الأيسر ثم تذبح بالسكين. فالذبح يكون للبقر وللغنم وللخيل، والنحر يكون للإبل. هذا هو السنة، ولا سيما في الأضاحي والهدايا. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يذبح ناقة وهي باركة قال ابعثها قائمة مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ابعثها يعني أوقفها، جعل تقف ثم انحرها ولو أكثر. لما رأى ينحرها على شقها وهي على الأرض قال ابعثها سنة مقيدة، سنة أبي القاسم، يعني قائمة على الثلاث. وهذا هو الأصل والسنة. ولو عكس فنحر ما يذبح ما ذبح ما ينحر فلا حرج، لا بأس أن يذبح البعير وهي على الأرض، أو يذبح الشاة أو الناقة ينحرها وهي واقفة فلا حرج، لكن هذا خلاف السنة. فالسنة أن يكون النحر للإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، يطعنها السكين في اللبة ثم يجهز عليها إذا سقطت. وكذلك والذبح يكون للإبل، إذا يكون للبقر والغنم والخيل ملحقة بها. ولو عكس فنحر ما يذبح وذبح ما ينحر فلا حرج. هذه الترجمة معقولة لهذا، فلذا قال باب النحر والذبح. باب النحر والذبح يعني النحر متى يكون والذبح متى يكون. فالنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. المذبح والمنحر هو الحلق واللبة وهو موضع القلادة من الصدر، والحلق كله مذبح على امتداد طول الرقبة، لكن الأفضل يكون في اللبة. المؤلف رحمه الله يأتي بالآثار ثم يستدل عليها بالأحاديث. قال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، والمذبح والمنحر هو الحلق، هو الحلق وهو اللبة، ليس هناك نحر ولا ذبح معنا غير الحلق غير الحلق واللبة، فليس هناك ذبح في الرجل ولا في الرقبة في اليد ولا في الظهر، لا يكون ذبح ولا نحر إلا في الحلق، الحلق واللبة وهو موضع القلادة من الصدر، والحلق كله مذبح على امتداد طول الرقبة، إلا أن الأفضل يكون في اللبة، ولبة تكون في البقر والغنم قريبة من الصدر، واللبة في الإبل تكون قريبة من الرأس. قال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت السائل ابن جريج يسأل عطاء أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال نعم. يعني ابن جريج يسأل عطاء هل يجزئ أن يذبح الإبل التي تنحر؟ أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ الذي يذبح هي البقر والغنم، يعني يقول أيجزئ أن أنحره ويواقها يعني؟ قال عطاء نعم. والنحر كما سبق طعن الإبل وهي قائمة معقولها دون اليسرى، والذبح هي أن تفضي على جنبها الأيسر، والنحر في الإبل خاصة، والذبح في البقر والغنم والخيل. وإن ذبح الإبل ونحر غيرها فلا بأس، لا بأس بذلك عند جمهور العلماء، وهذا هو الصواب، هو الذي دلت عليه النصوص. ومنع من ذلك ابن القاسم، القاسم من المالكية قال لا تذبح الإبل بل لابد أن تنحر، ولا تنحر الإبل والبقر البقر والغنم بل لابد أن تذبح، لكن هذا قول مرجوح. ولهذا لما سأل ابن جريج عطاء أيذبح أيجزي أن يذبح ما أن أنحر قال نعم. استدل ابن جريج عطاء قال لا ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ننحر جاز، ذكر الله ذبح البقرة في قوله إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قال نعم ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ننحر جاز. ما هو الذي ينحر؟ هو الإبل. إن ذبحت شيئا ينحر وهي الإبل فذبحتها وأضجعتها على شقها الأيسر جاز، والنحر أحب إلي. فابن جريج لما سأل عطاء عن ذبح الإبل وهي على جنب الأسر قال لا بأس بذلك، لكن لو نحرتها وهي قائمة فهو أحب إلي. قال والذبح قطع الأوداج، قطع الأوجاج على الأوداج، والأوداج هي لكل بهيمة ودجال وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. اختلف العلماء فيما يقطع في الذبح، فقيل لابد من قطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوذجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. ولا شك أن قطع هذه الأربعة أكمل، كن يقطع هذه الأربعة أكمل، يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوذجان المحيطان بالحلقوم وهما وبهما ينهر الدم، إذا قطع الوذجان أنهر الدم وخرج الدم. حفظك الله. وقال بعض العلماء إذا قطع ثلاثة حصلت التذكية، قطع الحلقوم والمريء وأحد الوذجين، أو الوذجان والمريء أو الوذجان والحلقوم أجزأ. وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء قطع الحقوم والمريء، ما الحقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. وقيل لا بد مع ذلك من قطع أحد الوجهين، هذيج يدل على أنه لا بد من قطع الوجهين لقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا يدل على أنه لا بد من إنهار الدم، وإنهار الدم إنما يكون بقطع الوجهين أحدهما مع ذكر اسم الله، فالوجهان أو أحدهما لا بد من قطعهما، لأن إذا قطع الحقوم والمريء ما أنهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإنهار الدم يكون بقطع الوجهين أو أحدهما، فلا بد من قطع الوجهين أو أحدهما، وإن قطع الأربع فهو أكمل، الوجهان وهما يعني حضار الحقوم، والحقوم وهما جرى النفس، والمجري والمريء وهما جرى الطعام والشراب. ولهذا قال والذبح والكلام كله لعطاء إجابة لسؤال ابن جريج، يقول والذبح قطع الأوداج، قلت قال ابن جريج لعطاء فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني فيتجاوز قطع الأوداج حتى يقطع النخاع، والنخاع بكسر النون عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب، يقال له خيط الرقبة، هو شبيه بالمخ، فإذا قطع النخاع ماتت في الحال، أما إذا لم يقطع النخاع فإنها تتأخر موتها. ابن جريج يسأل عطاء يقول هل إذا قطع الوجهين وأنهر الدم هل يتجاوز ذلك ويقطع خيط الرقبة والنخاع أو يقف عند قطع الوجهين والجين؟ قلت فيخلف، يخلف أن يتركها وراءه يتجاوزها فيقطعها، فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، قال لا إخال، لا إخال، إخال بمعنى أظن، لا إخال بمعنى لا أظن. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، نهى عن النخع، والنخع بكافة النون وسكون الخاء هو قطع النخاع، وأقل أحواله الكراهة. قال ابن عمر لا إخال، يعني لا أظن أن هذا مستحب، ولذلك استدل بسلم وقال وأخبر النفع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم، يعني يصل إلى العظم، يعني يقطع الوجهين ثم يقطع النخاع هو العرق الأبيض حتى يصل إلى العظم، هذا تركه أولى أقل أحوال الكراهة. الجزارين الآن إذا تذبح ذبيحة إذا قطع الوجهين يأتي بالسكين ويقطع النخاع حتى أسرع، يريد أسرع له حتى ينتهي منه يروح للثاني، وهذا مكروه، الأولى ترك النخاع حتى تموت، يترك معه فرصة حتى تموت، لكن هم جزارين إذا كان عندهم ذبائح كثيرة يكون مستعجلون، يستعجل يذبح هذه ويقطع النخاع، يذبح هذه حتى تنتهي في الحال، تجمد حركتها إذا قطع النخاع، أما إذا بقي النخاع هي تبقى مدة تحرك، وهذا مكروه، كما أن كسر العنق من الخلف أيضا كذلك مكروه، كما أن سلخها قبل أن تبرد مكروه، هذه مكروهة، كما أن توجيهها إلى غير القبلة مكروه، توجيهها إلى غير القبلة مكروه، أو يقطع النخاع مكروه، أو يكسر العنق مكروه، أو يسلخها قبل أن تبرد، أو يذبحها وأختها تشاهدها، أو يحد السكين، هذه كلها مكروهة. ولما سأل ابن جريج عطاء قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني يتجاوز حتى يقطع النخاع، قال لا إخال، وأخبر النفع أن ابن عمر نهى عن النخاع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت، يعني إذا قطع الوجهين اتركها حتى تموت، اترك لها فرصة، لا تستعجل عليها بقطع النخاع. قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. الشاهد أنه ذكر أن الذبح يكون في البقر، ذكر الله أن الذبح يكون في البقر، والذبح يكون على الأرض يضجعها على شقها الأيسر، فالبقر تذبح ولو لحرها وهي قائمة فلا حرج. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه الذكاة في الحلق واللبة. نعم اللبة معروفة وهي الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، الذبح يكون فيها في الحلق واللبة، لا بد يكون في الحلق، لا يكون في الرقبة، ويكون في اللبة وهي الوهجة التي بين أصل العنق والصدر العظم المرتفع. قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس. أيضا هذا مكروه، أيضا يكون يقطع الرأس، يقطع الذبيحة ثم يقطع الوجه ثم يستمر حتى يقطع الرأس ويفصل الرأس من الجسد، هذا مكروه. الأولى أن يبقي الرأس يقطعه بعد مدة، أما يسرع بعض الناس من العجلة يسرع حتى يقطع الرأس يفصل الرأس من الذبيحة، هذا أيضا مكروه، لكن لا بأس لا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أسماء من ثلاث طرق. الطريق الأول قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين فرسا فأكلنا، والطريق الثاني ذبحنا على عهد فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا، والطريق الثالث أيضا نحرنا. فالتعبير بنحرنا وذبحنا في الفرس مع أنها مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، هو شاهد الترجمة باب النحر والذبح. فإن في الطريق الأول قال نحرنا، والنحر معناها تكون قائمة، وفي الطريق الثاني قال ذبحنا، والذبح تكون على جنبها الأيسر على الأرض، والطريق الثاني قال نحرنا. فكون عبر بنحرنا وبذبحنا في الفرس مع أن الفرس مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، وأنه لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم والخيل. وفي دليل على حل أكل لحوم الخيل، هو صريح في هذا، وهو والأدلة في هذا قوية، هو كالإجماع من أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومنع أكل لحوم الخيل، وخالفه صاحبه أبو يوسف وأبو الحسن، فقال بالجواز مع بالحل مع الجمهور. نعم ما أذكر له دليل في هذا، احتمال أنه قد يكون ما بلغه الدليل. نعم نعم العرقان محيطان، العرقان محيطان بالحكم. نعم قوله باب النحر،
قوله باب النحر والذبح في رواية أبي ذر والذبائح بالصيغة في الجمع، وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر، فالنحر في الإبل خاصة وما غير الإبل فيذبح، وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين الأصل في الإبل النحر وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها، واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم.
نعم ولهذا الترجمة قال باب النحر والذبح. نعم
قوله وقال ابن جريج عن عطاء إلى آخره، وصل عبد الرزاق عن ابن جريج مقطع. وقوله والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح ودج بفتح الدال المهملة والجيم، وهو العرق الذي في الأخ دع، وهما عرقان متقابلان، قيل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم. ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى أنواع كلها. هكذا انتصر هذا اقتصر عليه بعض الشراح، وفي بقي وجه آخر هو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا تغريبا. وقد قال أكثر الحنفية في كتبهم إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التركية، وهما الحلقوم والمري وعرقان من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزاء، فإن قطع أقل فلا خير فيها. قال الشافعي يكفي ولو لم يقطع من ودجين شيئا، لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش. وعن ثوري إذا قطع الودجين أجزاء ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط. واحتج له بما في حديث رافع ما أنهر الدم وإنهاره إجراؤه، وذكر وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم. وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، كذا قال. وقوله فأخبرني نافع القائل
الصواب أنه لابد من قطع أحد الوجهين، لابد من إنهار الدم. أما أقول بأنه يكفي قطع الحلقوم والمريء ما يكفي، هذا تبقى الذبيحة فيها الدم، لابد من قطع الحلقوم المريء أو أحدهما الوجهين. لكن قطع الأربع أكمل لا شك أن هذا أكمل وأحوط، يقطع الأربع الحلقوم والمريء والوجهين. نعم.
وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار، كذا قال. وقوله فأخبرني نافع القائل هو ابن جريج. وقوله النخع بفتح النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة، فسره في الخبر بأنه قطع معدون العظم. والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر من القلب يقال له خيط الرقبة. قال الشافعي النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها. أو أخرج أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع. يقال فرست الشاة ونخعتها، وذلك ينتهي بالمذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. قال ويقال أيضا هو الذي يكون في بقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل من قفا. نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك، قال من قال وأما الفرس فيقال هو الكسر أو الفرس، وإنما نهى كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. يبين ذلك يعني في حديث عمر المذكور.
هذا الأكثر هو تعجيل مهم قبل أن تلحق، يعني ينبغي الإنسان أن ينتظر عليها حتى تبرد ثم بعد ذلك يقطع يكسر، فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل قطع النخاع أو يفصل الرأس من الجسد. نعم دار. لا ما يصلح
صيغة نحر القلم
نعم على جنبها ليس نعم نعم كله نحر وهو واقف. نعم.
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجشة.
ايش بابه؟
ما يكره من المثلة والمصبورة
والمجثمة او المجثمة. نعم.
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحاكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البائم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقفل
للقتل
ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
نعم، هذه الترجمة في كراهة المثلة والمصبورة والمجثمة، فهي معقوقة لكراهة هذه الأشياء المثلة، وهي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع يقطع أذن الحيوان أو يقطع ذنبه أو شيئا من يديه أو رجليه، هذا المثلة يمثل بالحيوان، قطع بعض أطرافه وهو حي. والمصبورة المحبوسة اللي ترمى حتى تموت، يحبس دجاجة ويجعلها يجعلها هدف يرمونها حتى تموت، أو حمامة أو عصفور أو بهيمة يجعلها غرض تربى حتى تموت، هذه تسمى مصفورة. والمجسمة التي تربط محبوسة، الأولى المصفورة محبوسة، المحبوسة التي تربى حتى تموت، والمجسمة المربوطة التي تربط وتجعل غرضا وهدفا للرمي، يجعلونها إشارة بدأ يترمونها، هذه يقال لها مجسمة. فمجسمة هي التي تربط وتجعل غرضا وهدفا، هدفا يترمونها بدلا من أن يجعلوا شيء إشارة يترمونها يجعلون دابة. والمصبورة هي المحبوسة تحبس حتى تموت. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه دخل أنه كان مع الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيان نصبوا دجاجة يرمونها، فأنكر عليهم أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، والنهي للتحريم، فيه تحريم صبر البهائم، الحديث تحريم صبر البهائم، لأن النهي للتحريم، الحديث تحريم صبر البهائم من الحيوان والطير، وإذا كان هذا في البهائم فصبر الآدمي أشد في الإثم، هو حبسه ورميه حتى يموت، إذا كان هذا في البهائم لا يجوز حبسه ورميه حتى تموت، فالآدمي أشد، الذي يربط الآدمي ويحبسه أو يرميه حتى يموت إثمه أشد وأعظم. والحديث الثاني حديث ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليه ابن عمر حتى حلها، يعني حل رباط الدجاجة، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال ازجروا غلامكم أن يصبر هذا الطير للقتل، أن يصبر أن يحبسه، ازجروا غلامكم حتى لا يحبس هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها، تصبر أن تحبس حتى تموت. والحديث الثالث أي حديث ابن عمر أن سعيد بن جبير أنهم مروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأى ابن عمر تفرقوا عنه، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، فيه أن هذا الفعل من الكبائر، نصب الحيوانات ورمي حتى تموت من الكبائر، لأن ما توعد عليه باللعن فهو كبيرة، في دليل على أن هذا من كبائر الذنوب. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. النهبة هو يقال النهبة مقصور، وهو أخذ مال المسلم قهرا جهرا، نهى عن النهبة أو النهبة هو أن يؤخذ مال المسلم قهرا جهرا وهو ينظر. وأما السرقة فهي أخذ المال خفية، السرقة أخذ المال خفية، والنهبة أخذ المال جهرا، يأتي وأخذه بالقوة، يخطفه من صاحبه ويذهب بالقوة ويهرب، يقال نهبة، هو من كبائر الذنوب. وأما السرقة فهي أن يأخذ المال عن طريق الخفاء، وكلاهما من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فجعل النهبة أيضا من الكبائر تدل على ضعف الإيمان. فالزاني ضعيف الإيمان حيث. والسارق ضعيف الإيمان، وشارب الخمر ضعيف الإيمان، والناهب ضعيف الإيمان. والفرق بين السارق أن السارق هو الذي يسرق المال على وجه الخفاء وأنت ما تعلم، والناهب هو الذي ينهبها أمامك، يأخذ بقوة ينهب ويهرب أمامك، ينتهب النهبة ويهرب. فكلام من كبائر الذنوب. والمثنى قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، والحديث فيه تحريم النهبة والمثلة. نعم، قد ترمى وقد لا ترمى، إذا حبسها وماتت صبرا فهي مصبورة، وإن رمها مع ذلك وأما المجثومة هي التي تجعل غرض وهدف، تربط ويجعلون هدف الغرض للرماية. المرأة كرهت التحريم، المرأة هنا كرهت التحريم لأن النبي نهى عن ذلك عمل محرم، فالمراد كرهت التحريم، لأن الكراهة تشمل كرهت التزيين وكرهت التحريم. نعم. قوله باب ما يكره،
قوله باب ما يكره المثلة بضم الميم وسكون المثلثة، هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، يقال مثلت به أم مثل بالتشديد للمبالغة. قوله والمصفورة بالصاد مهملة ساكنة وموحدة مظلومة، والمجثمة بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط تجعل غرضا للرمي، فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها. والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل، ولو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بفسد مثلثة المجثمة. وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها، وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير منقودة.
قوله أن تصبر
بضم أولها، أي تحبس ترمى حتى تموت. وفي رواية إسماعيلي من هذا الوجه بلفظ سمعته أنس بن مالك يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح، وأصل الصبر الحبس. وأخرج عقيلي في الضعفاء من طريق الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت،
يعني إذا ماتت من الرمي لا يؤكل. نعم. يعني ما ذكيت. نعم.
قال العقيلي جاء في النهي عن صبر البهيمة حديث جياد، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قلت إن ثبت فمحمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتولة بالبندقة.
نعم. لا شك أنها ذكيت، لا بأس. ذكر المؤلف من فوائد هذا الحديث الشرح عن تحريم تعذيب الحيوان، الحديث تحريم تعذيب الحيوان، وتعذيب الآدمي من باب أول أشد وأشد. وقال في الحديث، قال في الحديث الأول قوة أنس رضي الله عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مع معرفتي بشدة الأمير المذكور، يقول لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة، فشكاه لعبد الملك فأعرض الحجاج وأمره بإكرامه. ذكر الحافظ ابن كثير أن الحجاج تهدد على سيدنا الملك رضي الله عنه، وأنه تهدده وأراد قتله، فبلغ عبد الملك بن مروان وكتب كتاب شديد اللهجة للحجاج. ذكرها الحافظ في النهاية وقال فقرات قال لعنك الله من أخفش العينين، تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام قوي هذا يحمد العبد الملك مروان، فلم يتعرض له بعد ذلك وأكثر. نعم.
باب لحم الدجاج. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه، فقال ادنوا، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت أن لا أكله. فقال ابن أخبرك أو أحدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وغضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا. قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون. قال فأعطانا خمس ذود غر الذراء فلبثنا غير بعيد. فقلت لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت ألا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك. فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
هذه ترجمة للحم الدجاج. ولحم الدجاج حلال والأدلة واضحة في هذا. والمؤلف ما جزم بالترجمة نظرا لما فيه على عادته وبعض الأحيان يجزم بالترجمة. كان الأولى أن يقول باب حل لحم الدجاج. الأولى أن يصرح بحليته. والدجاج حلال لا إشكال فيه والأدلة في هذا واضحة. أما كرهت بعض الناس له فلا وجه له. كان المؤلف رحمه الله ضاع ما جاء الخلاف. كان الأولى أن يترجم بحل فقال أن يقول باب حل الدجاج. ذكر حديث أبي موسى الأشعري في أنه أتى بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه ما أكل كان أراد أن يتورع من أكل لحم الدجاج. في اللفظ الآخر أنه رجل من العاجم أحمر كالموالي فلم يدن من طعامه. في أن أبا موسى رضي الله عنه كان دعاه للطعام فاعتذر هذا الرجل وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ادنو عبد الله ابو موسى قال ادنو فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل من الدجاج ما الذي يمنعك. فقال هذا الرجل اني رايته ياكل شيئا فقدرته رايت الدجاج ياكل شيء كان ياكل شيء من النجاسات فقدرته فحلفت الا اكله. فقال لا يعني ابو موسى دعا هذا الرجل لان ياكل ولما امتنع قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج. فاعتذر بأنه رآه يأكل شيئا من العذرة فقدره وحلف أن لا يأكله. فأخبره أبو موسى رضي الله عنه وقال أما الدجاج فإن الذي أكل منه وأما يمينك كفر عنها. فدل الحديث على مسألتين. المسألة الأولى حل الدجاج أكل لحم الدجاج. والمسألة الثانية أن من حلف على ترك شيء ثم فعله أو فعل شيء ثم تركه في المستقبل ورأى أن الخير في عدم السرعة واليمين يكفر اليمين ويفعل الذي هو خير ولا واليمين ما تمنع من فعل الخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو موسى لهذا الرجل أدنو أخبرك أو حدثك أني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين من اليمن. أبو موسى الأشعري من قومه قال فوافقته وهو غضبان. وافق النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان. النبي بشر يغضب ويرضى كغيره وهو يقسم نعما من إبل الصدقة. نعم الإبل يقسم من إبل الصدقة يقسمه على الناس ويوزعه على الناس. فاستحملناه يعني طلبناه أن يحملنا بالجهاد يعني يعطينا شيء من الإبل حتى تكون ظهرا لنا للجهاد يعني هي الراحلة. فحلف ألا يحملنا حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحملهم. قال ما عندي ما أحملكم. في اللفظ الآخر قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. إذا وافق وهو غضبا وافق النبي وهو غضبا قال يا رسول الله أعطنا ما عدنا شيء من جاهد ما نستطيع ما عدنا شيء. فقال ما عندي ما أحمله والله لا أحملكم لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. ثم بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من الإبل يعني بغنيمة نهب يعني غنيمة اللي حصل غنيمة للمسلمين وجاء بعض الإبل. فقال أين الأشعريون أين الأشعريون الذين طلبوا يعني طلبوا أن يحملهم. قال فأعطانا خمس ذود غر الذراع خمس ذود يعني إبل الذود هي الإبل غر الذراع الغر جمع غره الأبيض والذرة جمع ذروة وذروة الشيء أعلاه والمرد هنا أسيمة الإبل. والمعنى أعطانا خمسا من الإبل أبيض أسيمة أبيضة أبيض. وفي الأول حلف لا يعطيهم والآن أعطاهم. قال أبو موسى فلبثنا غير بعيد فقلت وقال أبو موسى لأصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه يعني يقول لأصحابه لم تعلموا أن الرسول حلف لا يعطينا إبل وأعطانا الآن تغفلنا فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. يقول أبو موسى لأصحابه إن سكتنا ودلسنا وقلنا الرسول وتناسينا حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا نفلح كيف الآن نحن الآن نعلم يمكن الرسول نسي يمينه عليه الصلاة والسلام نحن الآن نعلم لابد نخبر. فرجعوا إلى النبي قال فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن استحملناك فحلفت أن لا تحملنا فحملتنا استحملناك السين والهمزة والسين والتالي الطلب والمعنى طلبنا منك أن تحملنا يعني تعطينا إبل تحملنا فحلفت أن لا تحملنا فظننا أنك نسيت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما نسيت يميني ولكن اليمين لها مخرج مخرجها الكفارة. فقال إن الله هو الذي حملكم إن الله هو حملكم لست أن حملتكم ولكن الله هو الذي حملكم أما اليمين فلا تمنع من فعل الخير. ولهذا قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيه أن من حلف على شيء فرأى أن غيرها خيرا من الاستمرار في اليمين أنه يشرع له أن يفعل الخير ويكفر عن يمينه وسواء قدم الكفارة أو قدم الفعل على الكفارة. ففي هذا الحديث قدم الفعل على الكفارة جاءت الحديث بهذا وهذا. هنا قال إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها تحللت اليمين يعني بالكفارة فقدم الفعل على الكفارة. وفي اللفظ الآخر إلا فعلت الذي هو خير إلا تحللتها وآتت الذي هو خير. فدل هذا على أن الإنسان إذا حلف على فعل شيء في المستقبل أو على فعل شيء في المستقبل ثم رأى أن الاستمرار على اليمين وأن الأفضل عدم الاستمرار على اليمين يفعل الخير ويكفر عن يمينه لا يلج في يمينه. بعض الناس يلج في يمينه يحلف قل والله لا أدخل بيت فلان وقد يكون فلان من جيرانه أو من أقاربه فيقول يا فلان ادخل بيته. قال لا أنا حالف حتى ما أدخل بيته. طيب يا أخي لا حالف ما تمنع فعل الخير الخير أن تدخل بيته وأن تكفر عن يمينه الحمد لله أطعم 10 مساكين أو أكسهم أو أعتق رقبة فإن عجلت صم 3 أيام ولا 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 تلج في يمينك لأنك إذا لجت في يمينك حصل بينك وبين أخيك وحشة أو حلف لا يأكل طعامه ثم رأى الخير يأكل طعامه كل من طعامه وكفر عن يمينك والحمد لله اليمين ما تمنع من فعل الخير لا تلج في يمينك. ولهذا جاء في الحديث الآخر معناه لأني لج أحدكم في يمينه آثم له من أن يعطي الكفارة التي فعلها يعني يكون يلج في يمينه يستمر هذا أشد إثم من كونه يكفر عن يمينه ولا يستمر في فعل ما ترك ما 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 حلف على فعلها وفي ترك ما حلف على تركه. فهذا الحديث يدل على هذه المسألة. المسألة الأولى حل الدجاج والمسألة الثانية أن كفارة اليمين خير من الاستمرار فيها إذا كان خيرا إذا رأى أن الخير في عدم الاستمرار في اليمين لا يستمر على يمينه وإنما يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير ولا يستمر في الترك أو في الفعل. نعم. ذكر المؤلف أن الدجاج اسم جنس وأنه مثلث، فقال دجاجة ودجاجة ودجاجة، وقال بعضهم الدجاج للذكور، الدجاج الدجاج للذكور والدجاج للإناث. شكرا مشاهد قوله باب لحم الدجاج.
قوله باب لحم الدجاج هو اسم جنس مثلث الدال، ذكر المنذري في الحاشية وابن مالك وغيرهما، ولم يحكي النووي الضم. والواحدة دجاجة
مثلث أيضا، ودجاجة ودجاجة ودجاجة. نعم.
وقيل إن الضم فيه ضعف، قال جوهري دخلت الهاء الموحدة مثل حمامة
للوحدة، مثل الحمامة ودجاجة وعصفورة مثلا. نعم.
وأفاد إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن الدجاج بالكسر اسم الدجاج بالكسر اسم الذكران دون الإناث، والواحد منها ذيك، وبفتح الإناث دون الذكران، والواحدة دجاجة بالفتح أيضا. قال وسمي لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إلى أسرع. قلت ودجاجة اسم امرأة وهي بالفتح فقط، يسمى بها الكبة.
صفحة 48 600 الصفحة الثالث، وفي الحديث يدخل المرء على صديقه.
وفي الحديث دخول المرء على صديقه في حال أكله،
لأن هذا الرجل الذي الأحمر دخل على أبي موسى وهو يأكل دجاج، قال في الحديث دل على دخول المرء على صديقه في حال أكله. نعم. وقال أدنو، قال أبو موسى أدنو كل، قال لا أنا أكره الدجاج ما أكله. قال ليش تأكله؟ هو الرسول أكل منه، قال رأيته يأكل شيئا من العذرة فكرهته. نعم.
وسدنا صاحب الطعام الداخل وعرضه الطعام عليه ولو كان قليلا، لأن اجتماع الجماعة على الطعام سبب البركة فيه كما تقدم. وفيه جواز أكل الدجاج إنسيه ووحشيه.
نعم. إنسيه يعني ما يعيش في البلد، ووحشيه ما يطير في البراء ومتوحش ولا يعلف في البيوت. نعم.
وهو بالاتفاق إلا أن بعض المتعمقين على سبيل الورع إلا عن بعض المتعمقين على سبيل الورع.
نعم. وهذا عبر التقطع صار الدجاج حل الحلال يستوي وحشي. نعم.
إلا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقدار.
هذه الجلالة قد تكون من البقر، تكون من الغنم، وقد تكون من الدجاج، يسمى الجلالة لتأكل العذرة. هذه غرض جاء في بعض الحديث بعض السلف كما ذكر الحافظ، لتحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يذهب يزول ما في بطنها من الخبائث، تحبس 7 أيام أو 3 أيام كما جاء يذكر الحافظ. نعم. ها؟ اللحوم إذا كان اللحوم الميتة هي جلالة، وإذا كان اللحوم ليست ميتة لا ما يضر. اي هذا مشكلة عام، لكن لا ايضا تطعم الدم، تطعم شيء من الدم ايضا، والدم نجس، لكن نقول نسبة قليلة، هذا معناه جلالة، تطعم الدم مثل جلالة، ميتة، تطعم الميتة، تأكل ميتة، تأكل العظام الميتة، أو تأكل العذرة، أو تأكل الدم، هذه جلالة، لكن إذا كانت نسبة قليلة سيتكلم عليها. نعم.
إلا أن بعضهم
جلالة. نعم.
إلا أن بعضهم استثنى الجلالة وهي ما تأكل الأقدار، وظاهر صنيع أبي موسى أنه لم يبالي بذلك. والجلالة عبارة عن الدابة التي تأكل جلة بكسر الجيم والتشديد، وهي البعر. وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات الأربع، والمعروف التعميم،
يعني الدجاجة ما من ذوات الأربع حتى الدجاجة. نعم.
وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثة،
يحبس 3 أيام ويطعمها الطعام الطيب حتى يزول الطعام. قال بعضهم جاء في بعضها أنها تحبس 7 أيام. نعم.
وقال مالك والليث لا بأس بأكل الجلالة من الدجاج وغيره، وإنما جاء النهي عنها للقدر. وقد ورد النهي عن أكل الجلالة من طرق أصحها ما أخرجه الترمذي وصححه وأبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجثمة وعن لبن الجلالة وعن شرب من فيه السقاء، وهو على شرط البخاري في رجاله، إلا أن أيوب رواه عن عكرمة فقال عن أبي هريرة، وأخرجه البيهقي والبزار من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها. وابن أبي شيبة بسند حسن عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها أو يشرب لبنها. ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر بن العاص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها، وسنده حسن. وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة، وفي وجه إذا أكثرت من ذلك، ورجح أكثرهم أنها كراهة تنزيه. وقضية صنيع بن موسى، ومن حجتهم أن العلف الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة، ومع ذلك فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة، فكذلك هذا. وتعقب بأن العلف الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة، لأن إذا أكلته لا تتغذى بالنجاسة وإنما تتغذى بالعلف بخلاف الجلالة. وذهب جماعة من الشافعية وقال الحنابلة إلى أن النهي للتحريم، وبه جزم ابن دقيق العيد عن الفقهاء، هو الذي صحاه أبو إسحاق المروزي والقفال وإمام الحرمين والبغوي والغزالي، وألحقه بلبنها ولحمها بيضها. وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس فالشاة ترضع من كلبه. والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح. وجاء عن السلف فيه توقيت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يحس الدجاجة الجلالة ثلاثة كما تقدم. وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعة أنها لا تؤكل حتى تعلف 40 يوما.
والخلاصة في هذا أن الدجاجة الجلالة فيها قول من العلماء من قال ذهب إلى الكراهة وأنها مكروه كراهة تنزيه، وأنه لا بأس في أكل لحمها. ومنهم من ذهب إلى النهي للتحريم وقال أنه لا يجوز أكل شرب لبنها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب ويزول ما فيها، ويزول بزوال الرائحة ويطعمها الطيب، سواء كانت دجاجة أو بقرة أو شاة إذا كانت تأكل عذرة أو الدم تحبس مدة 3 أيام أو 7 أيام وتطعم الطعام الطيب حتى يزول. وأما قبل ذلك فلا يجوز شرب لبنها ولا أكل لحمها. وقال آخر من العلم إن النهي للكراهة، وأنه لا بأس حتى ولو كانت تأكل الدجاجة وتأكل العذرة لأنها تغير. وقالوا إن أبو موسى رأى هذا، ولهذا قال لهذا الرجل أدن فكل والكسم. والله الأحوط يعني حبسها، الأحوط أن تحبس. سم. نعم. الأقرب الناس معفون عنه، الأقرب الناس معفون عنه إذا فعله ذاكرة، إذا فعله ذاكرة هذا هو الذي عليه كفارة. نعم.
أحسن الله عليك.
والجاهل كالجاهل حكم الناس، الجاهل في الأحكام ملحق بالناس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ ابن قاسم في باب الغصب: وأجاب الشيخ حسن ابن حسين ابن علي: إذا عرف رجل دابته عند رجل فالذي نفتي به أن صاحبها يأخذها مجانا ويرجع المشتري على من باعه مطلقا، عرفه أم لا؟ هذا هو الذي قرره الشيخ عبد الله أبا بطين في مسألة مشهورة له، صدرها بحديث سمرة الذي رواه عنه الحسن. ورواية الحسن عن سمرة حجة عند الإمام أحمد ومن وافقه من العلماء. وأفتى به شيخ عبد الرحمن بن حسن أخيرا، وأخبر أنه لا يزال ضرر المشتري بضرر المالك،
لأن المالك يأخذها، هو المشتري يرجع إلى من اشتراها به. نعم.
عفى الله عنك. لأن المالك أحق بدفع ضرره، لحديث لا يزال الضرر بالضرر، ولفظ حديث السمرة: من وجد متاعه عند رجل أو قال عند مشتريه فهو أحق به، ويتبع المبتاع من باعه. وأبا الطير رحمه الله مسؤول عن هذه المسألة، واستدل السائل بالحديث الذي في السنن فقال: هو لا يقاوم حديث سمرة في الصحة، وعمل الجمهور بحديث سمرة كاف في الاحتجاج به. وأبا الطير مسؤول عن هذه المسألة، واستدل السائل بالحديث الذي في السنن فقال: هو لا يقاوم حديث سمرة في الصحة، وعمل الجمهور بحديث سمرة كاف في الاحتجاج به، مع أن الحديث فيه عكرمة بن خالد أو خالد بن عكرمة. انتهى كلامه. وقال: ما وقع في هذه السنين من النهب والظلم يرد ما وجد منه إلى مالكه من غير أخذ قيمة ولا ثمن، وحكم يد المشتري حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب. قلت: إن كان عكرمة بن خالد بن سلمة فقد قال البخاري فيه هو منكر الحديث، قاله في الخلاصة. وأما خالد بن عكرمة فلم أجد له ذكرا فيها، وأما عكرمة بن خالد بن العاص فوثقه ابن معين. انتهى. ثم إني نظرت فيها في من روى عن أسيد بن حضير فلم يذكر عكرمة بن خالد في من روى عنه، فلعل مراد الشيخ عبد الله أبا الطين عكرمة ابن خالد بن سلمة. انتهى. وقال الشيخ حمد بن عتيق: وبعد، بلغني ما سأني، وهو أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا.
وقال
الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: وبعد، بلغني ما سأني، وهو أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا، ولا ينكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك.
يمكن أن يكون يأخذ المال الذي أخذه.
وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: وبعد، بلغني ما سأني، وهو أنك تنكر على من اشترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ منهم قهرا، ولا ينكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال.
لما لا تؤخذ منهم قهرا لأنهم أخذوها بالقوة، وهم يعني غير في ذلك الوقت يعني فعلوا ما يكفر. نعم.
أحسن الله عليك. ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات وعطلت فيها معالم الدين أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم.
وأجاب الشيخ الأحسن هكذا ظهر فيها الشرك، يعني متى تكون البلد بلد شرك ومتى تكون بلد إسلام؟ قال الشيخ حمد يعتقد أنه إذا ظهر فيها الشرك والحكومة تحكم في غير شرع الله فهي تكون بلد شرك. أعد فقال يظهر إيه والله هذا محل نظر، لكن الأغلب المسلمون، إذا كان المسلمون هم الأغلبية هذا هو. لا هاي هذا ما هو مسلم، يعني إذا كان أكثرهم يطوفون حال القبور كذا صار شرك. إيش أعد؟
أحسن الله
عليك. يعتبر ما فيها مسلمين أقل إسلامي. نعم.
عفى الله عنك. ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها الشرك،
هذا واحد، البلد يظهر فيها الشرك. نعم.
وأعلنت فيها المحرمات.
نعم.
وعطلت
فيها الحدود،
فيها معالم الدين أنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم.
إذا ظهر فيها الشرك وعطلت فيها معالم الدين ولم يحكم فيها بشرع الله صارت بلد شرك. الأغلبية كان الشرك هو الغالب، هو الظاهر في البلد، هو المنتشر، والحكومة تحكم بغير الشريعة، بغير الشريعة بالقوانين الوضعية صارت بلد شرك. أما إذا كانت الحكومة تحكم الشريعة ولو وجد فيها الشرك أو وجد فيها فلا تكون، أو كان الشرك غير غالب، وإن أكثر البلد مسلمون والشرك غير ظاهر. أما إذا كان الشرك هو الظاهر والحدود محطة معطلة ولا يحكم فيها بالشرع فيبال الشرك. لا تقام، لكن تقام على تقام على مستوى الجميع ولا المهم ظهور الشرك، أهم شيء ظهور الشرك والحكم. إذا كان الشرك ظاهر والحكم بغير الشريعة والقوانين صار بلا الشرك، المهم ظهور وانتشاره. أما إذا كان الشرك مختفي والإسلام هو الظاهر والمسلمون هم الذين لهم، أو كانت يحكم بالشريعة فليست بلا الشرك. نعم
أحسن الله إليك. وأجاب الشيخ عبد الله اللطيف الذي جاءكم مع اللصوص هو من مال قحطان، ولا يخفاكم أن كثيرا من قحطان يلتزم الأحكام في التحليل والتحريم ويتحاشى من الاعتداء إلا على من اعتدى عليه، ولا يعجبني أكل ما أخذ منهم على هذا الوجه. وأما نهائب الأعراب التي لا يعرف حال أهلها فلبعض أهل العلم كلام في جواز شرائها وتملكها، وأما استحباب اجتناب ذلك كله فهو طريقة جمهور أهل العلم. وأجاب الشيخ عبد اللطيف الذي جاءكم مع اللصوص هو من مال قحطان، ولا يخفاكم أن كثيرا من
الذي جاءكم
مع اللصوص
مع اللصوص يعني اللصوص جاءوا أخذوا ماله، هو جاءكم من الأموال مع اللصوص. نعم
عفوا عنك، هو من مال قحطان.
نعم.
ولا يخفاكم أن كثيرا من قحطان يلتزم الأحكام في التحليل والتحريم ويتحاشى من الاعتداء إلا على من اعتدى عليه، ولا يعجبني أكل ما أخذ منهم على هذا الوجه.
وأما ما داموا يلتزمون بالنصوص فالنصوص أخذوا منهم وهم يلتزمون بالأحكام، ولهذا قال ما يعجبني أخذ. نعم.
وأما نهائب الأعراب التي لا يعرف حال أهلها فلبعض أهل العلم كلام في جواز شرائها وتملكها.
يعني ما يعرف الأعراب اللي ينهبون الأموال ولا يعرف حاله، هل له أخذهم بلاد من مسلمين أو من غير مسلمين. نعم.
وأما استحباب اجتناب ذلك كله فهو طريقة جمهور أهل العلم،
الورع يجتنب هذا. نعم
أحسن الله عليك. وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان، إذا وجد المسلم ماله بعينه عند أحد فإنه يأخذ ماله من المرتد أو ممن انتقل إليه بعوض وغيره بغير شيء، لأن المرتد لا يملك مال المسلم بأمان ولا غيره، لأن إعطاءه الذمة إنما هو على ماله لا على مال المسلم، والمرتد هو الذي دخل في الإسلام وصدر منه ناقض من نواقض الإسلام من قول أو فعل، بخلاف الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا. هذا مضمون كلام العلماء. وأجاب الشيخ وأجاب الشيخ محمد ابن عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهما الله، إذا وجد المسلم ماله بعينه عند أحد فإنه يأخذ ماله من المرتد أو ممن انتقل إليه بعوض وغيره بغير شيء.
نعم يأخذ ماله إذا كان مرتد، أو إذا كان مرتد أعطاه شخص آخر أيضا يأخذه منه. نعم.
لأن المرتد لا يملك مال المسلم بأمان ولا غيره، لأن إعطاءه الذمة إنما هو على ماله لا على مال المسلم، والمرتد هو الذي دخل في الإسلام وصدر منه ناقض من نواقض الإسلام من قول أو فعل، بخلاف الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا. هذا مضمون كلام العلماء. وأجاب الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمه الله، الذي عرف ماله عند أخيه المسلم.
باقي الباب.
نعم باقي
جاب الله الشيخ العنقري.
أحسن الله عليك. هذه بعض الأسئلة أحسن الله عليك.
المهم منها عشان متأخرين.
عفو الله عنك. هذه السائلة ورقم سؤالها 2891 تقول، أختان أرضعت كل منهما ابنة الأخرى لمدة طويلة، هل يجوز زواج الأخ الأكبر لإحداهن للأخت الأصغر للأخرى؟
الرضاع ينتشر في المرضعة نفسها وفي بناتها وفي أولادها، وفي الرضيع الذي له اللبن الفضاء، وفي الزوج الذي له اللبن. أما أخوات الرضيع، أخوة الرضيع أو أخواته من النسب فليس لهم علاقة، فيجوز لأخيها من النسب أن يتزوج أختها من الرضاع، لا حرج. الأخوة من النسب ما لهم علاقة بالرضيع، وكذلك أبوه من النسب وأمه من النسب ما لهم علاقة. العلاقة الرضيع ينتشر الرضاع في الرضيع نفسه وأولاده، وفي المرضعة وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه فقط. أما أقارب الرضيع أبو الرضيع من النسب لا ليس لهم علاقة، فيجوز لأخي المرتضعة هذه من النسب أن يتزوج أختها. نعم.
أحسن الله الرضاع. أحسن الله عليك. هذا الأخ حمزة من السويد يقول: ما حكم الزواج من الكفار في زماننا هذا؟
الكفار أقسام، إذا كان الكفار كتابيون من كتاب اليهود والنصارى يجوز زواج الكتابية بشرط أن تكون محصنة، ولهذا قالوا محصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني عفيفة حاذرة لنفسها ولو كانت على دينها، لكن ترك هذا أولى، والزوج المسلم أولى لأن قد تنشئ أولادها على دينها. أما غير الكتابية وثنية والشيوعية فلا يجوز، وغيرها من أنواع الكفر فلا يجوز الزواج، هذا خاص بأهل الكتاب الكتابيات. نعم. ينظر يعرف ويسأل عنها وينظر متحجبة، يسألها خدين إذا كانت غير عفيفة لها أخدان ولها أصحاب تخرج معهم، هذه ما ليست عفيفة. إذا كانت معروفة عفيفة عند أهلها ولا تخرج ومعروف ما يعني يسأل عنها. نعم.
أخيرا كذا الأخ أحمد يقول: أنا أدرس في كلية الطب وتقريبا يوميا يؤذن لصلاة الظهر ونحن في محاضرة أو معمل أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز تأخير الظهر قليلا ثم نصليه جماعة سويا، أم أننا نأثم بترك الجماعة الأولى في المسجد علما أنه ينالنا بعض الضرر بفوات جزء من الشرح، وأحيانا يرفض المدرس السماح لي بالاستئذان وجزاك الله خيرا؟
ما دام أن الوقت يعني قريب يعني يتأخر قليلا والوقت باقي فلا بأس أن يؤخروا ويصلوا جماعة، ولكن الأولى إذا كان المسجد قريب وهم يسمعون الأذان فالأولى أن يصلوا في المسجد إذا فيسر فهو الأولى، لكن قد يسمعونه بمكبر الصوت، يجب إجابة المؤذن إذا كان يسمع الصوت العالي، أما إذا كان بعيد فلا يسمع إلا مكبر الصوت ويشق عليه مثل المشي على الأقدام فلا يجب. المقصود أنه إذا كما ذكر السائل أن التأخير قليل والوقت باقي واسع لا بأس. نعم.
عفواً. ويسأل عن حكم النظر إلى المرأة الأجنبية المريضة بالنسبة لطلبة كلية الطب علما أن الأماكن التي ينظر إليها قد تثير الشهوة.
هذا لا يجوز، محرم، لا يجوز للمريضة ولا غير المريضة، هذا محرم، الله تقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إن شاء الله العافية. نعم.
كذلك النظر إلى أستاذته إذا كانت تدرسه.
كذلك لا يجوز لها أن يدرس في مدرسة فيها مختلطة تدرس فيها أستاذة، يعني لا يجوز للإنسان أن يدرس في مدرسة مختلطة تدرس فيها امرأة، هذا من أسباب الشر والفواحش. وكذلك إذا كان يجبر على النظر إلى النساء أو المريضات وغير المريضات ينبغي أن يترك هذه الدراسة ولا خير فيها، لأنها لأن ألزم مع الإنسان الاستمساك في دينه. نعم.
فلانك يقول: هل يمنع الإنسان من صوم يوم السبت مفردا حتى لو وافق يوم عاشوراء؟
لا، الصواب أنه لا بأس، وأن الحديث ضعيف، لكن ينبغي أن يصوم معه قبله يوم أو بعد يوم، إذا كان يوم عاشوراء يصوم معه التاسع، يصوم من قبله ومن بعده حتى يخالف اليهود. نعم.
يسأل عفلان كان أصح رواية لصحيح البخاري.
لا، إيش؟
يسأل عن أصح رواية لصحيح البخاري.
أصح رواية ما أذكر في هذا شيء، لكن كل الروايات كلها ثابتة، روايات الخمس اللي سبق. نعم.
السؤال الأخير عفى الله عنك يقول: بالنسبة لحديث يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقول يستدل به بعض الخوارج، فكيف نرد عليهم؟
يستدل به على أي شيء؟ على
التكفير، على القتل عفى الله عنك.
لا، هذا باطل، لأن هذا في الجهاد، هذا في الجهاد، هذا في الجهاد يقتل أحدهم والآخر كلاهما يدخل الجنة. مثل مسلم قتله كافر ثم الكافر أسلم ومات على الإسلام، كلاهما يدخل الجنة. وقد يكون المسلم قتله كافر حتى في غير الجهاد ثم تاب، فتاب الله عليه ومات، فليس دليل الخوارج يكفرون بالمعاصي، الخوارج يكفرون بالمعاصي، هذا الحديث ليس فيه، ما وجه الاحتياج لهم، ليس بظاهر. يعني الخوارج على كل حال الخوارج قوم أهل السوء ومبتدعة، واستدلالهم باطل من الأساس. هم الآن أدلتهم كما جاء قال بعض السلف أنهم أتوا إلى النصوص التي نزلت في الكفار فحكموا بها على المسلمين فكفروهم. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله
وفق الله جميعا.